صارت ملانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهل من بيت عناك زلزلهم بالغضب
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين إيران وعمان تبحثان تطوير علاقاتهما ومسقط تصف سياسة طهران بالحكيمة والإيجابية طهران تنفي نيتها تقديم أي تنازلات بالمفاوضات النووية وتصف تصورات الأوروبيين بالخاطئة أنقرة تعلن عقد اجتماع بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا بموسكو في جو إيجابي وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان العلاقات بين طهران ومسقط ماضية للأمام في مختلف المجالات وقال عبداللهيان في لقاء مع وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي بمسقط أنه تم إبرام اتفاقيات تجارية جيدة بين البلدين معتبرا الإرهاب والمخدرات في أفغانستان تهديدا مشتركا للبلدين ودول المنطقة بدوره اعتبر البوسعيدي سياسة إيران بأنها حكيمة وإيجابية وتخدم مصالح الجميع لترسيخ مبادئ الأمن والسلام في المنطقة وكان عبد اللهيان التقى سلطان عمان وسلمه رسالة من الرئيس الإيراني فيما أعرب السلطان هيثم عن أمله بزيارة طهران قريبا لتنمية علاقات البلدين وحول زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة العمانية مسقط نستمع إلى التقرير التالي
دبلوماسية إيرانية حيال قضايا وملفات المنطقة كانت عنوان زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى العاصمة العمانية مسقط وزير الخارجية الإيراني الذي وصل الثلاثاء إلى مسقط التقى الأربعاء سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد وسلمه رسالة من الرئيس إبراهيم رئيسي مؤكدا أن طهران ترحب بمبادرات السلطان لإيصال المحادثات النووية إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام من جهته أعرب سلطان عمان عن أمله في القيام بزيارة طهران قريبا ليتم في إطار هذه اللقاءات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين كما التقى أمير عبد اللهيان بنظيره العماني بدر البوسعيدي بحضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان علي نجفي بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب قضايا ذات الاهتمام المشترك ومجمل المستجدات الإقليمية والدولية وكان وزير الخارجية الإيراني أثنى على دور عمان في تقريب وجهات النظر بين إيران والغرب في محادثات إلغاء الحظر
هذه الزيارة تشكل فرصة لاستعراض القضايا الثنائية بين البلدين ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى المزيد من التسريع وأيضا تحظى الأزمات في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا بالاهتمام في هذه المحادثات أنا أحمل أيضا رسالة الدكتور رئيسي إلى سلطان عمان وأقوم بإيصال هذه الرسالة في المحادثات مع سلطان عمان كما سنناقش ونتشاور حول بعض القضايا التي أكد عليها قادة البلدين
ولا يختلف اثنان على الدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عمان حيال جهود تسوية بعض الملفات الخلافية في المنطقة عبر تقريب وجهات النظر بموازاة تأكيد الجمهورية الإسلامية المستمر على مد يد العون للجميع والتلاقي والحوار حيال ملفات المنطقة وهي كانت في صميم مواقف وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان التي أطلقها قبيل زيارته لمسقط أشار فيها إلى أن المسؤولين العمانيين لعبوا على الدوام دورا إيجابيا وبناء في تقريب وجهات النظر بين إيران والدول الغربية في مفاوضات فيينا والوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق زيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي عقب مشاركته في مؤتمر بغداد للحوار والتعاون الذي استضافه الأردن أبدى خلاله حسين أمير عبد اللهيان استعداد طهران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار، لافتا إلى استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية إذا توفرت الإرادة الجادة لدى الطرف الآخر.
من جهة أخرى، أكد أمير عبد اللهيان أن إيران لطالما شددت على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية، وتعتبر الحوار السياسي شأنا يمنيا داخليا. وفي لقاء مع كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ اليمنية محمد عبد السلام في مسقط، أعرب عبد اللهيان عن تقديره لمثابرة الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه، مؤكدا أنه من باب الإنسانية يجب رفع الحصار عن هذا البلد. بدوره عبر عبد السلام عن شكره لإيران على دعمها للشعب اليمني، وأطلع وزير الخارجية الإيراني على آخر مستجدات اليمن. اعتبر متحدث حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف إيران مصدر إلهام للدول الأخرى المحبة للحرية بالمنطقة وتعمل على إحباط المخططات الأمريكية. وقال العميد شريف أن مناورات القوات البرية لحرس الثورة في منطقة أرس شمالي إيران كانت رسالة واضحة بعدم التسامح في حالة حدوث أي تغييرات جغرافية في حدود دول المنطقة. واعتبر استهداف مقرات الجماعة الإرهابية التي تتخذ من أقليم كردستان العراق مقرا لها نموذجا واضحا لاقتدار إيران. وقال إن الجمهورية الإسلامية أنهت هيمنة أمريكا على مقدرات البلاد وقادرة على إنزال الدرون الأمريكية بالاعتماد على قدراتها الذاتية. نفت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني اليوم نية طهران تقديم أي تنازلات في المفاوضات النووية، مؤكدة أن تصورات الأوروبيين للمفاوضات النووية غير دقيقة. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان أبو الفضل عمويي أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن تحقيقها من جانب إيران، لكن النتيجة تعتمد على واقعية الجانب الآخر. ولفت إلى أن الجانب الأمريكي هو الذي انسحب من الاتفاق النووي ثم أعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق مرة أخرى، مضيفا أن الجانب الأمريكي هو الذي نأى بنفسه بسبب تطوراته الداخلية بما في ذلك الانتخابات عن عملية دفع المفاوضات بشكل أسرع. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن بلاده ماضية في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار، وخلال زيارته لعدد من الكنائس في الموصل والتي تعرضت للدمار بفترة الإرهاب الداعشي، قال الرئيس العراقي أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة. ميدانيا، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن طائرات عراقية مقاتلة استهدفت وكرين لجماعة داعش في محافظة ديالى وبداخلهما 10 إرهابيين، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، مؤكدا أن القطاعات الأمنية ستواصل ملاحقة الإرهابيين في أرجاء العراق. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نسمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية اليوم الأربعاء قتل 10 إرهابيين خلال عملية تدمير وكرين للعصابات الإرهابية في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بضربات طائرات F-16 العراقية. وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت تدمير 6 أنفاق عميقة وكبيرة المساحة لداعش الإرهابي في قرية المتياهة بقضاء الحضر بمحافظة نينوى. وإلى غرب العراق، أطاحت الأجهزة الأمنية بعد أن نصبت كمينا بأبرز تاجرين للأسلحة بعملية أمنية في منطقة قضاء الحبانية الشرقية مدينة الرمادي. على صعيد ثاني، يستعد العراقيون لاستذكار الجريمة الأمريكية بالمناسبة السنوية الثالثة لجريمة المطار، حيث استهدفت القوات الأمريكية الشهيدين للحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من زملائهما، وأزدل الستار عن موقع جريمة اغتيال قادة النصر قرب مطار بغداد، والذي اكتسى بحلة جديدة وجرى عرض بقايا العجلتين اللتين استهدفتا من قبل طائرات الغدر الأمريكية في فجر الثالث من كانون الثاني عام 2020، وأدت إلى ارتقاء قادة النصر. إلى ذلك، أكد الرئيس عبد لطيف جمال رشيد خلال زيارته كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها اليوم الأربعاء، أن العراق ماض في طريق التطور والتقدم والإعمار والاستقرار. وتجول الرئيس في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار في فترة الإرهاب الداعش المجرم، مؤكدا أن الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة. على صعيد صلة اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي أمريكا بعرقلة 3 محاولات عراقية لشراء منظومة S-400 الروسية. وقال عبد الهادي إن أمريكا تعتمد أجندة واضحة تمنع نشوء جيش قوي من خلال إحباط أي محاولة لاقتناء المنظومات الحديثة في كل المجالات القتالية، ومنها الدفاع الجوي الذي يشكل هرم الحصانة الأمنية لكل دولة. وأضاف أن أمريكا عرقلت 3 محاولات عراقية جادة لشراء منظومة S-400 الروسية باعتبارها الأفضل على المستوى العالمي وأسعارها مناسبة، لافتا إلى أن أدوات واشنطن كثيرة في المشهد العراقي وهي تحاول من خلالها منع أي مساع في إطار اقتناء الأسلحة الحديثة. ليس غريبا على العراقيين أن تمنع أمريكا تقوية جيشهم وتسليحه، لأنها تعرف أن قوة العراق لا تسرها ولا تسر أصدقائها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
اعتبر أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح استهداف سوريا هجوما على محور المقاومة كله، مؤكدا أن الوقوف إلى جانبها هو حماية للمقاومة ولفلسطين وللأمة ضد المخططات الأمريكية الصهيونية. وقال صالح في الحملة الشعبية العربية والدولية لرفع الحصار عن سوريا إن ما يسمى بقانون قيصر الأمريكي يستند إلى جملة أكاذيب وادعاءات مفبركة في سياق الحرب الفاشلة ضد الشعب السوري والتي استعملت فيها أقدر أنواع الأسلحة. ودعا المجتمع الدولي للعمل على رفع كل أشكال الإجراءات الأحادية اللامشروعة بحق سوريا. أعلنت أنقرة انعقاد اجتماع بين وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا ورئيسي الاستخبارات السوري والتركي بموسكو في جو بناء. وقال بيان للدفاع التركي أن الاجتماع ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة كل التنظيمات الإرهابية في سوريا، معتبرا أنه تم الاتفاق على استمرار هذه الاجتماعات لضمان استقرار سوريا والمنطقة برمتها. على صعيد آخر، أوقف الأمن التركي في اسطنبول 18 أجنبيا في إطار عملية ضد ما أسماها التنظيمات الإرهابية خلال مداهمات في عموم المدينة. مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حكومة نتنياهو تشدد على توسيع الاستيطان بالضفة وحماس تدعو لتصعيد المقاومة. اليونيسيف تقول إن عدد الأطفال الضحايا في العدوان على اليمن تجاوز 11,000. الكرملين يؤكد عدم وجود خطة للسلام مع أوكرانيا داعيا كييف إلى أخذ الحقائق بنظر الاعتبار. وإلى التفاصيل، أعلنت حكومة الاحتلال الصهيوني برئاسة بنيامين نتنياهو وضع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على رأس قائمة أولوياتها. وأصدر حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الملامح الرئيسية لسياسة الحكومة الجديدة، كان أولها توسيع الاستيطان في جميع أنحاء فلسطين المحتلة. إلى ذلك صادق الكنيسة على ما يعرف بقانون بن غفير حول تغيير المسؤولية على شرطة الاحتلال، والذي يهدف لمنع الأخيرة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية بالضفة الغربية إلى جانب استهداف المواطنين العرب وخاصة في النقب. وحول الائتلاف الحكومي الصهيوني القادم برئاسة بنيامين نتنياهو، نستمع إلى التقرير التالي.
ائتلاف حكومة الاحتلال المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو ينشر بشكل رسمي الخطوط العريضة وسياسته الجديدة تمهيدا لتنصيب الحكومة بشكل رسمي الخميس. ووفقا لوثيقة الخطوط العريضة للحكومة القادمة، وهي سادس حكومة يشكلها نتنياهو، فإن الحكومة الجديدة تعتزم توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجليل والنقب. وفي السياق الفلسطيني العام وبحسب الوثيقة، فالحكومة ستسعى لإبرام اتفاقيات تطبيع إضافية مع الدول العربية والإسلامية، إلا أنها تجاهلت كليا الملف الفلسطيني وحالة الاحتلال الإسرائيلي لصالح تعزيز الاستيطان وتحديد قيم الصهيونية كموجة لسياسة الحكومة. إلى ذلك نصت الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو في البند 34 على تعميق وتعزيز التعاون مع الدول المطبعة، في إشارة لتعزيز التعاون مع بلدان التطبيع من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، كما تنص الوثيقة على إدخال إصلاحات وتعديلات على جهاز القضاء وتقييد صلاحية المحكمة العليا في الاعتراض على قوانين الكنيست. وتنص الوثيقة كذلك على رفع رواتب الجنود 20% وتمويل خطة لدفع الجنود المسرحين للدراسة الجامعية وتمويل دراساتهم في الجامعات والمعاهد العليا، عدا عن منح أولوية في القبول في الجامعات لمن أدى الخدمة العسكرية، مما يستثني عمليا الطلاب العرب في الداخل. وادعت الوثيقة أيضا أن الحكومة ستحافظ على الوضع القائم في قضايا الدين والدولة كما جرى عليه الحال في عشرات السنوات الماضية، بما في ذلك في الأماكن المقدسة حيث تشهد بشكل شبه يومي مرافقة قوات الاحتلال للمستوطنين في اقتحامهم للمسجد الأقصى.
أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس أن أولوية الشعب في مواجهة أولويات حكومة الاحتلال الجديدة هي المقاومة والوحدة. وقال هنية أن الاستيطان سيواجه بتصعيد المقاومة والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين والاحتلال من أرض فلسطين. هذا وأطلق مقاومون النار صوب قوة إسرائيلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل دون أن يبلغ عن وجود إصابات بين صفوف الاحتلال. إلى ذلك أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة تنفيذ مناورة الركن الشديد 3 قرب حدود شمال القطاع بمشاركة نخبة من المقاتلين تخللها استخدام للأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ذكر صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية أن حزب الله يشكل تهديدا كبيرا لإسرائيل. وأكدت الصحيفة ضرورة أن تنظر إسرائيل إلى ترسانة الصواريخ الدقيقة المتزايدة لحزب الله باعتبارها تهديدا استراتيجيا كبيرا على قدم المساواة مع برنامج إيران النووي. وأشارت إلى أن عناصر الحزب نشطوا كثيرا على الحدود بالآونة الأخيرة وأقاموا العشرات من نقاط المراقبة لرصد تحركات القوات الإسرائيلية، فيما ازداد استخدام حزب الله للطائرات المسيرة التي زودتها به إيران خلال الأشهر القليلة الماضية حسب قول الصحيفة. كشف تقرير لمنظمة اليونيسف أن عدد ضحايا الحرب العدوانية على اليمن من الأطفال تجاوز 11,000 داعية إلى حمايتهم. كما أعلنت الصحة اليمنية أن نصف الأطفال الخدج يتوفون أثر تداعيات عمليات تحالف العدوان وقيوده المفروضة والتي تؤدي إلى نقص الأدوية والمعدات الطبية، مشيرة إلى وفاة 80 طفلا حديثي الولادة يوميا. بدورها ذكرت مصادر صحية يمنية أن أكثر من 2900 سقطوا ما بين شهيد وجريح بقصف سعودي على المناطق الحدودية منذ مطلع العام. قال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد خطة سلام مع أوكرانيا حتى الآن لأن كييف لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم. وأشار إلى دعوة الرئيس الأوكراني لعقد قمة سلام دولية برعاية أممية في شباط القادم. تابع بيسكوف أن كييف لا ترى حقيقة انضمام مناطق جديدة إلى روسيا، معتبرا أن أي خطوة لا تكترث بهذا الأمر لا يمكن أن نسميها سلمية. وبشأن قرار بوتين المصادقة على مرسوم حظر توريد الوقود للدول التي فرض سقفا على أسعار النفط الروسي، قال بيسكوف أن الرئيس لم يتشاور مع منظمة أوبيك بلاس قبل توقيع المرسوم. حول هذا المرسوم نستمع إلى التقرير التالي.
فصل جديد من الصراع السياسي الدائر بين روسيا والغرب تكتبه موسكو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي مرسوم رئاسي يحظر تصدير النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً للأسعار على النفط الروسي. مرسوم الرئيس الروسي يدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط فبراير المقبل ويستمر لخمسة أشهر، ويمنع تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى كيانات وأفراد يشملهم الحظر خلال جميع مراحل التصدير حتى المشتري النهائي. المرسوم يأتي بعد أن اتفقت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل الواحد، في خطوة تهدف إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا. بعد مرسوم بوتين خرج وزير خارجيته سيرغي لافروف ليحذر الدول الغربية من أن سياساتها لاحتواء روسيا خطيرة للغاية، مشيرا إلى أنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح بين القوى النووية. واتهم لافروف الغرب بالسعي لتدمير بلاده، مؤكدا أن موسكو كررت مرارا أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، مجددا شروط بلاده لأوكرانيا بغية وقف الحرب والتوصل إلى سلام. الرد الأوكراني على دعوة لافروف للاستسلام لم يتأخر، حيث تعهد الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بمواصلة إعداد قوات الدفاع والأمن الأوكراني، معتبرا أن العام القادم سيكون حاسما فيما يخص المعارك على الأرض. أما ميدانيا فقد أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية عشرات الهجمات على مقاطعات عدة، وأعلنت عن تصدي قواتها لهجمات الروسية على أكثر من جبهة في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث تحتدم المعارك بشكل خاص حول مدينة باخموت الاستراتيجية الشرقية في إقليم دونيسك وسفاتوفو الواقع إلى الشمال بمنطقة لوغانسك.
أجرت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية استطلاعا توقعت فيه أن يتقلص اقتصاد منطقة اليورو في العام 2023، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج وإحداث انعكاس في ثروات سوق العمل ونقص الطاقة. وبحسب الصحيفة فأن 90% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام المقبل بأكمله. ووفق الاستطلاع فأن سوق الغاز في أوروبا تشكل خطرا رئيسيا أو رئيسا، إذ يمكن لاضطراب الإمدادات أو تأثر السوق بطقس الشتاء البارد أن يدفع إلى تجدد التوترات وارتفاع الأسعار مرة أخرى. تعيش بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود جراء أزمة التضخم غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وتقف البلاد منذ مدة على أعتاب أطول وأكبر سلسلة من الإضرابات الممتدة حتى العام الجديد، احتجاجا على الوضع المعيشي المتدني قياسا بارتفاع جنوني للأسعار. المزيد في التقرير التالي.
على وقع ما تعيشه بريطانيا من أزمة تضخم غير مسبوقة في تاريخ المملكة المتحدة، تقف البلاد منذ مدة على أعتاب أطول وأكبر سلسلة من الإضرابات الممتدة حتى العام الجديد، احتجاجا على الوضع المعيشي المتدني قياسا لارتفاع جنوني بالأسعار.
ما أعنيه، الأسعار في المملكة المتحدة كبلد ارتفعت، وهذا أثر في كيفية إدارة أمورنا، وكذلك معرفة أن ما يحدث في العالم هو أمر مخيف، أليس كذلك؟ ارتفاع تكلفة المعيشة والغاز والكهرباء تؤثر جميعها على الجميع.
إضرابات بالجملة في كافة القطاعات وضعت الحكومة في موقف حرج، تبادلت على إثره اللوم مع النقابات بشأن الخسائر نتيجة الإضرابات، وخاصة إضرابات قطاع الصحة الذي وضع حياة الكثيرين في مهب الريح.
لم أتحدث إلى أي وزير حكومي الآن كما في الماضي. أنا هنا مع زملائي وكل أمل بأنني سأستطيع تجاوز هذه الضربة، لكن سرعان ما أصبح واضحا من وزير الخارجية بأنه يمكننا الحديث عن أي شيء إلا عن الدفع، فلم يكن هناك قرش بني واحد مطروح على الطاولة.
ولم يخف ريشي سوناك استياءه وخيبة أمله من انفلات الوضع الذي استدعى الحكومة لوضع خطة ألزمت الجيش بالتدخل لتسهيل الأمور، مؤكدا أنه من مصلحة البلاد وضع حد لهذا التضخم الحاصل بحسب رويترز.
أنا حزين جدا وأشعر بخيبة أمل حقا بشأن الإضراب الذي طال حياة الكثير من الناس، خاصة في ظل أعياد الميلاد. ما أحاول القيام به هو اتخاذ القرارات الصحيحة طويلة الأمد، وهذا لصالح الجميع. وكلنا نعلم أن التحديات الاقتصادية التي نواجهها الآن هي بسبب التضخم. التضخم يأكل راتب كل شخص، وسأحرص على خفض هذا التضخم.
بين تحذير رئيس الحكومة ريشي سوناك بخطورة استراتيجيته المتبعة في رفع أجور القطاع العام، واستطلاعات الرأي بحسب الاندبندنت البريطانية بتأييد شعبي لاستمرار الإضرابات خلال العام الجديد، تقف بريطانيا على شفير مناورات قد تشتري بعض الوقت، لكن الثمن سيصبح عصيا بعد حين ما لم تستخدم الحكومة حنكة سياسية تعيد الأمور لمجاريها الطبيعية.
قال مزارعون أمريكيون أن الجفاف ونقص سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية أدى إلى صعوبة في عام 2022، محذرين من أن العام المقبل قد يكون أسوأ من ذلك. وأكد المزارعون أن العام المقبل قد يواجه نقصا حادا بالغذاء وارتفاعا كبيرا في الأسعار وسط التضخم والجفاف وارتفاع أسعار الفائدة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران وعمان تبحثان تطوير علاقاتهما، ومسقط تصف سياسة طهران بالحكيمة والإيجابية. طهران تنفي نيتها تقديم أي تنازلات بالمفاوضات النووية، وتصف تصورات الأوروبيين بالخاطئة. أنقرة تعلن عقد اجتماع بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا بموسكو في جو إيجابي. شكرا وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويبي يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
يا بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم مستمعين الأفاضل والسلام عليكم. شهد الفكر السياسي في العالم على طول التاريخ صورا عديدة كان عدد منها يجد مصادق له في الواقع العملي بصيغة نظام حكم معين. وقد رأينا من قبل أن أسوأ أشكال أنظمة الحكم وأشدها عداء للإنسانية وإغالا في البهيمية هو نظام الحكم الفردي المستبد القائم على رغبات الحاكم ونزواته لا على قيم إنسانية سامية. ومن سوء حظ الإنسان على الأرض أنه ابتلي في أغلب مراحل تاريخه بهذا النوع من الحكم الفردي الذي يترأسه الطاغية بمعونة عدد من المنتفعين مستخدما سلاح الإغراء بالمال لذوي النفوس الضعيفة وسلاح البطش والقتل والتشريد لمن يعارض أو يظن به أنه يخالف الطاغية في نقطة من النقاط. وكان لجواسيس السلطة دور شائن في بث الرعب والخوف في صفوف الجماهير المغلوبة على أمرها وفي نشر الإرهاب والاضطهاد. وقد عاشت أوروبا قرونا من الحكم الاستبدادي الذي كانت تعضده الكنيسة في كثير من الأحيان، وكانت تتصاعد بين الوقت والآخر أصوات تطالب بحرية الإنسان وإلغاء حكم الطغاة بما يتسمون به من سلطة مطلقة قاهرة. وقد ساهم كثير من الكتاب والمفكرين الغربيين على طول التاريخ الحديث في إرساء نواة لشكل الحكم الذي يقوم على اختيار الشعب أو ما يعرف بنظام الحكم الديمقراطي. وهؤلاء الكتاب والمفكرون هم من أمثال روسو وكانط وهيجل الذين أوصلت جهودهم الوضع السياسي في أوروبا وأمريكا إلى صيغة حكم الأكثرية. فهل وجد الإنسان حريته التي ينشدها حقا في حكم الأكثرية؟ أتراه قد تحرر فعلا من القهر ومن الإرادة الحاكمة المفروضة عليه فرضا؟ سنقف يا أخي على تجربة سياسية في النظام الديمقراطي الغربي عبر عنها أحد المفكرين في القرن 19 الميلادي. فمن هو هذا المفكر؟ وما هي حكايته؟ المفكر الفرنسي إليكسيس دي توكفيل هو أول من نبه الأذهان في الغرب خلال النصف الأول من القرن 19 إلى طغيان الأغلبية، وذلك في كتابه الهام الديمقراطية في أمريكا الذي صدر الجزء الأول منه عام 35 و800 وألف، والثاني في عام 40 و800 وألف. إن توكفيل هذا يرى أن أهم مشكلات المجتمع الديمقراطي التي تشكل خطرا على الحرية هي هذا الطابع الاستبدادي الدكتاتوري للأغلبية، وتشكل خطرا على حرية الفرد من خلال تسلط الرأي العام. يعتقد توكفيل أنه لا بد أن تكون هناك باستمرار وفي كل مجتمع قوة أو سلطة تقود المجتمع وتحكم أعضاء هذا المجتمع. يقول: لكني أعتقد أن الحرية تتعرض للخطر ما لم تحكم هذه السلطة قيود تعيق انفلاتها أو تجبرها على أن تخفف مما تمارسه من عنف. إن السلطة التي لا حدود لها ولا قيود عليها هي سلطة سيئة بطبيعة الحال، بل إنها تولد منزلقا خطرا لا تؤمن عواقبه، لأن البشر فيما يرى هذا الكاتب غير مؤهلين لاستخدام السلطة بحرص وحذر. إن الله وحده هو القادر على كل شيء وهو صاحب السلطة المطلقة، لكنه بحكمته وعدالته قادر دائما على ممارسة سلطانه بقدر من المساواة الحكيمة، في حين لا توجد سلطة أرضية تستحق التكريم لذاتها أو تستوجب الطاعة لما تمثله من حقوق، بحيث أوافق على أن يكون لها سلطان شامل بغير ضوابط. ويقول في أعقاب كلامه هذا: إنني عندما حق الحكم المطلق يمنح للناس أو للملك، للأرستقراطية أو الديمقراطية، لحكم الفرد أو حكم الجمهور، لا أستطيع أن أمنع نفسي من أن ألمح بذور الطغيان. ثم يطبق إليكسيس دي توكفيل هذه الفكرة على الديمقراطية في أمريكا على نحو ما شاهده بنفسه. يقول: إنني أعتقد أن السر الأكبر في المؤسسات الديمقراطية الحالية في الولايات المتحدة لا ينشأ من ضعف هذه المؤسسات، بل من المغالاة في قوتها، فلا توجد ضمانات كافية ضد الطغيان. ويسوق توكفيل أمثلة لما يقول: عندما يلحق الأذى بفرد أو بحزب، فإلى من يتجه بالشكوى لرفع هذا الأذى؟ إنه إذا اتجه إلى الرأي العام وجد أن هذا الرأي العام يشكل الأغلبية المتحكمة، وإذا اتجه إلى الهيئة التشريعية وجد أنها تمثل الأغلبية وتطيع تعاليمها وأوامرها طاعة تامة، وإذا اتجه إلى السلطة التنفيذية رأى أنها معينة من قبل الأغلبية لتكون أداة طيعة في خدمتها، وإذا اتجه إلى المحلفين وجد أنهم الأغلبية وقد منحوا حق الفصل في القضايا القانونية، بل إن القضاة أنفسهم تنتخبهم الأغلبية في بعض الولايات. فمهما كان الشر الذي يصيبك جائرا أو غير معقول، فإن عليك أن تذعن له قدر استطاعتك. هذه الكلمات التي تدق أجراس الخطر عزيزي المستمع، وقف جون ستيوارت ميل يتأملها طويلا، ثم راح يدعمها بكل قوة في كتاب له باسم الحرية. قال فيه: لقد أصبحت فكرة طغيان الأغلبية تندرج الآن بين الموضوعات السياسية النظرية بوصفها شرا ينبغي على المجتمع أن يحترس منه. ويرى ميل أن طغيان الأغلبية كان ينظر إليه برعب في بادئ الأمر، شأنه شأن ألوان الطغيان الأخرى. وقد أدرك كتاب آخرون أن المجتمع نفسه عندما يتحول إلى طاغية ضد أفراده الذين يؤلفونه باعتبارهم أفرادا، فإن وسائل طغيانه لا تنحصر فيما قد يقوم به من أعمال على أيدي الموظفين الرسميين. ومن ثم فلا يكفي حماية الفرد من طغيان الحاكم، بل ينبغي أيضا حمايته من طغيان الرأي العام، أو حمايته من ميل المجتمع أن يفرض إرادته وميوله على الأفراد. وكذلك ينبغي حماية الإنسان من محاولة إعاقة نموه ومنع تشكل شخصيته. ويرى ميل أن هناك حداً للتدخل المشروع الذي يقوم به الرأي العام في الدول الغربية في استقلال الفرد، ومن هنا كانت المشكلة في العثور على هذا الحد والمحافظة على الوقوف عنده، حتى تتولد الظروف المناسبة للعمل الإنساني وتحميه في الوقت نفسه من طغيان الأغلبية التي كثيراً ما تتمثل في سطوة الرأي العام الغربي. ويحاول ميل العثور على هذا الحد من خلال سلوك معين، وهذا السلوك يعتمد على نقطتين: الأولى، على كل فرد أن يراعي عدم الإضرار بمصالح الآخرين، أو على الأقل تلك المصالح التي تعتبر حقوقا. والثانية، على كل فرد أن يتحمل نصيبه في الأعباء التي يفرضها الدفاع عن المجتمع والتضحيات التي تتطلبها حماية أفراده من الأذى والعدوان. ومن حق المجتمع في هذا النوع من التفكير أن يفرض هذين الشرطين على أعضائه، ومتى أضر أي جزء من سلوك الفرد بمصالح الآخرين حق للمجتمع أن يتدخل لمنعه. كانت هذه أعزائنا المستمعين بعض الأفكار التي أدخلها جون ستيوارت ميل لإغناء الحركة الليبرالية الغربية، وهو في هذه الأفكار قد انتقد الفكر الديمقراطي في محاولة للبحث عن صيغة للحياة الإنسانية ترفض طغيان الفرد كما ترفض طغيان الجماعة. إخوتنا الأحبة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء، لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء، واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم.
لقد عرفتك دائما ربا إلها راحما أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم
العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم
العون عونك في البلاء لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم
قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الزهراء عليه السلام عند الأئمة والصحابة والمؤرخين بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الزهراء البتول سلام الله عليها والتي هي قدوة النساء في علمها ومعرفتها ومكارم أخلاقها وفي جودها وإيثارها في إيمانها وتعبدها لله سبحانه وتعالى وحلوها وشفقتها وجهادها المتواصل وعلاقتها برسول الله صلى الله عليه وآله وعلاقتها الزوجية بزوجها علي سلام الله عليها وتربيتها لأولادها التربية الحسنة عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام قال لم يولد لرسول الله صلى الله عليه وآله من خديجة على فطرة الإسلام إلا فاطمة وقال محمد الباقر سلام الله عليه والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم
ووال من والاهم، وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وعن أم سلمة أنها قالت: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أشبه الناس وجها وشبها برسول الله. وعن عائشة أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة، إلا أن يكون الذي ولدها، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله قام فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأخذت بيده وأجلسته في مجلسها. وكان الرسول دائما يختصها بسره ويرجع إليها في أمره. وعن الحسن البصري أنه قال: ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة، كانت تقوم حتى تتورم قدماها. وقال ابن الصباغ المالكي في الزهراء عليه السلام: وهي بنت من أنزل عليه سبحان الذي أسرى، ثالثة الشمس والقمر، بنت خير البشر، الطاهرة الميلاد، السيدة بإجماع أهل السداد. وقال الحافظ أبو نعيم الإصفهاني عنها: من ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيدة البتول، البضعة الشبيهة بالرسول، كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة. وقال عبد الحميد ابن أبي الحديد المعتزلي: وأكرم رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة إكراما عظيما أكثر مما كان الناس يظنونه، حتى خرج بها عن حب الآباء للأولاد، فقال لمحضر الخاص والعام مرارا لا مرة واحدة وفي مقامات مختلفة لا في مقام واحد: إنها سيدة نساء العالمين، وإنها عديلة مريم بنت عمران، وإنها إذا مرت في الموقف نادى مناد من جهة العرش: يا أهل الموقف غضوا أبصاركم لتعبر فاطمة بنت محمد. وهذا من الأحاديث الصحيحة وليس من الأخبار المستضعفة. وكم قال لا مرة: يؤذيني ما يؤذيها، ويغضبني ما يغضبها، وإنها بضعة مني يريبني ما رابها. وقال المؤرخ المعاصر الدكتور علي حسن إبراهيم: وحياة فاطمة هي صفحة فذة من صفحات التاريخ نلمس فيها ألوان العظمة، فهي ليست كبلقيس أو كليوباترا استمدت كل منهما عظمتها من عرش كبير وثروة طائلة وجمال نادر، وهي ليست كعائشة نالت شهرتها لما اتصفت به من جرأة جعلتها تقود الجيوش وتتحدى الرجال، ولكن أمام شخصية استطاعت أن تخرج إلى العالم وحولها هالة من الحكمة والجلال، حكمة ليس مرجعها الكتب والفلاسفة والعلماء، وإنما تجارب الدهر المليء بالتقلبات والمفاجآت، وجلال ليس مستمدا من ملك أو ثراء، وإنما من صميم النفس. هذا ما قاله المؤرخ المعاصر الدكتور علي حسن إبراهيم في كتابه فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى. كانت سلام الله عليها تزور قبر أبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكانت تقول في رثائه: قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا قد كنت ذات حما بظل محمد لأختشي ضيما وكان جماليا فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائيا فإذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة المعصومة الزكية المظلومة، ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا يا زهرة يا زهرة يا زهرة
يا ابنة الهادي ويا أم الهدات لا حي من بيتك نموس الحياة فاصطفاك الله نبعا للأخبات وصبرت في الأسى والنائبات
يا زهرة يا زهرة يا
الرحيم يا
حنان اللي يوصل لها وهي أم قلبي الرحيم، والتراب اللي تسحقه يصير جنات النعيم، والتراب اللي تسحقه يصير جنات النعيم. أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم، أمك الجنة بكبرها والصراط المستقيم.